نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، نعمة عظيمة يمتن الله جل وعلا بها علينا إذا أمد في أعمارنا وأطال في آجالنا حتى نشهد رمضان. فاللهم بلغنا رمضان، اللهم يسر لنا العبادة في رمضان، وتقبل منا صالح أعمالنا في رمضان. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم إلينا رمضان، وتسلمه منا متقبلا يا رحيم يا رحمن. نعمة أن يطيل الله جل وعلا عمرك، وأن يمد الله جل وعلا في أجلك حتى تشهد هذه النعمة العظيمة من الله جل وعلا، نفحة ربانية، عطية إلهية، رحمة قدسية يكرمك الله جل وعلا بها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم. فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، ما هي إلا ليلة أو ليلتين. ويكرمنا الله جل وعلا بشهود شهر رمضان المعظم في قلوبنا، المكرم في أنفسنا. هذه النعمة التي جعلها الله جل وعلا، أي شهر رمضان، جعله الله جل وعلا رحمة، كله رحمة. جعله الله جل وعلا مغفرة، كله مغفرة. جعله الله جل وعلا عتقا من النار، كله عتق من النار. فلا يقتصر، لا تقتصر الرحمة على العشرة الأوائل، أو المغفرة على الأواسط، أو العتق على الأواخر، لا، بل رمضان كله رحمة، وكله مغفرة، وكله عتق من النار. ألم يكن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب الجحيم فلم يفتح منها باب. ونادى مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فالرحمة أبواب الجنة والرحمات مفتوحة طوال الشهر، والعتق من النار في كل ليلة، بل وفي رواية: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل يوم وليلة. ألم يكن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان كله، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لتعلم أن نعمة رمضان، وأن شهر رمضان كله، وأن شهر رمضان كله مليء بالرحمة وبالمغفرة وبالعتق من النار، وذلك فضل الله. اللهم إنا نسألك من فضلك. لذلك لتستشعر نعمة الله جل وعلا عليك إذا أمد في عمرك وشهدت رمضان. هذا طلحة بن عبيد الله الصحابي المبشر بالجنة، كما روى ابن ماجة من حديث أبي سلمة وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن طلحة بن عبيد الله الصحابي نام ذات ليلة فرأى رؤيا عجب منها ومن معه. نام طلحة فرأى في رؤياه أن له صاحبين، أن له صاحبين، أحدهما مات قبل الآخر، لكن انظر، أسلم سويا وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سويا، يعني بداية الإسلام والهجرة واحد، وهما صاحبان، لكن الأول مات شهيدا مع رسول الله في المعركة. يا للكرامة، شهيد، إسلام وهجرة وصحبة للنبي عليه السلام وشهادة مع رسول الله السلام، يغفر للشهيد مع أول دفقة من دمه كل ذنوبه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحل حلة الإيمان، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويتفع بسبعين من أهله، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ولا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة. هذا الشهيد مات أولا، وصاحبه الآخر بنفس المؤهلات، صاحبه الآخر مات بعده بسنة على فراشه، مات على فراشه، لكن بعده بسنة. قال طلحة بن عبيد الله: فنمت في رؤياي في قلب طلحة أن الشهيد سيسبق، كما في قلوبكم نعتقد أن الشهيد له أجر عظيم، كما أن طلحة من قبلنا يعرف ذلك. يقول طلحة: فنمت فرأيت في رؤياي أني وصاحبي أمام أبواب الجنة، الثلاثة قدام أبواب الجنة، وإذا بخارج ملك، يعني وإذا بخارج يخرج من باب الجنة لينادي على الذي مات على فراشه: قم فادخل الجنة. فقام فدخل، ومكث في الجنة ما شاء الله له أن يمكث، ونحن في انتظار. ثم خرج الفارس الملك مرتين ونادى على صاحبي الشهيد: قم فادخل الجنة. فقام فدخل، ثم التفت إلي وقال: انتظر، فإنه لم يحن أوانك بعد، لسه الدور ما جاش عليه، انت متأخر عنه. قال: فقمت من نومي فزعا، وقصصت الرؤيا لبعض من حولي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ففزعوا وعجبوا كما عجبت، زي اللي مات على فراشي يسبق الشهيد. قال: فانطلقنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقصصت عليه والصحابة حولي، قصصت على النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في منامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة وللصحابة: مما تعجبون؟ تستغربين لي؟ قال: يا رسول الله، نعجب أن هذا يموت على فراشه يسبق الشهيد إلى الجنة. إزاي؟ نحن في اعتقادنا أن الشهيد من قبره إلى الجنة، كنا نظن أنه لن يحاسب. إزاي اللي يموت على فراشه يسبق الشهيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، نعجب أن هذا يسبق الشهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث بعده سنة؟ مش ربنا طول في عمره سنة كمان؟ أليس قد مكث بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال النبي عليه السلام: وأدرك رمضان؟ السنة دي كان فيها رمضان، وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة، وفي رواية 7000 ركعة، وصلى كذا وكذا أو 7000 ركعة في السنة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف اسمع بقى، مش بس سبق، لا، ده النبي قال: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. الذي كان رمضان سبق في درجات الجنة وكان أعلى في درجاتها من الشهيد، كما بينكم وبين السماء والأرض. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأدرك رمضان. اللهم أكرمنا بإدراك رمضان، نعمة أن يطيل الله جل وعلا في عمرك لتشهد هذه النعمة العظيمة من الله جل وعلا. فيها تجد كرم الله، فيها تتعرض لرحمة الله، فيها تجد عظيم فضل الله، تغفر الذنوب، تمحى الذلات، تكفر الخطيئات، ترفع الدرجات، تفتح أبواب الرحمات من رب الأرض والسماوات. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا فيه ما يرضي. رمضان نعمة من الله جل وعلا، والنعمة لا بد لها من شكر. لو أطال الله في عمرك وبلغت رمضان، تلك نعمة لا بد أن تشكرها. وشكر النعمة في كلمة، شكر النعمة عمل. اشتغل، اعبد. قال الله جل وعلا: لأعبد البشر، لأعبد البشر في زمانه. نبي الله داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: كان داود أعبد البشر. قال له ربنا: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا، فالشكر لابد له من عمل. فإذا أردت أن تشكر نعمة الله أن بلغك رمضان دونك العمل، اعمل في رمضان ما يرضي الرحيم الرحمن، اعبد ربك جل وعلا. خذها مني. وكأن صبيحة يوم العيد هي صبيحة يوم القيامة بالنسبة لك. ماذا لو أن هذا الشهر رمضان هو آخر شهر في عمرك؟ استنى استنى قبل ما تجاوب، تخيل سألت بعيد كثيرا من البعيدين عن الله، بتوع النواصي والفيسبوك والنت والحرام والمخدرات، سألتهم: هو أنت لو تموت بعد رمضان تعمل إيه في رمضان؟ فعلا أليس هذا واردا؟ بلى والله وارد ألا تشهد رمضان أصلا. لو أنك يوم عيدك هو يوم القيامة، وآخر يوم في عمرك هو غروب شمس آخر يوم في رمضان، وأول ظلام سيأتي عليك مع غروب شمس رمضان هو ظلام قبرك، ماذا تفعل في هذا الشهر؟ كانت إجابات الكثيرين من قائل يقول: أنا أقضي الشهر كله اعتكاف، لن أخرج من المسجد، والثاني: مش هوقف قراءة القرآن إلا لو غلبني النوم، والثالث: هطلع فلوسي كلها لله، والرابع: هقعد أقول لا إله إلا الله عشان أموت عليها، والخامس والسادس: ما في واحد منهم قال ألحق أخلص العمارة عشان أموت وأنا مستريح، ولا واحد قال أجوز البنتين عشان أموت وأنا مطمن عليهم أبدا، ولا واحد قال ألحق أشتري عربية عشان كان نفسي أركبها قبل ما أموت خالص. الكل أقبل على العمل الصالح وألقى الدنيا وراء ظهره. هذا هو المطلوب منك، أن تعتقد أن آخر رمضان لك هذا الشهر فلتعمل فيه عملا يرضي الله جل وعلا يكون حسن الختام. ماذا نعمل؟ شكرا لهذه النعمة، ماذا نعمل؟ أولا لابد أن تصوم رمضان هذه السنة صياما جديدا. كلمة المصريين بالفهلوة المصرية، أنت هتصوم ولا زي كل سنة؟ فيجيب يقول لك زي كل سنة. هقول له أصوم؟ أنا ما صمتش. لا لا لا، نريد أن تكون الإجابة هذا العام سأصوم. طب واللي فات؟ أنا كنت أصوم؟ لا لا لا، كنت تصوم وتضيع يومك في النوم وتسهر على سن صيامك وسهرات رمضانية وأي كلمة رمضانية تحت فوازير بعد فوازير رمضانية، دورات رمضانية، مسلسلات رمضانية، سهرات رمضانية، أي شيء حرام. لا لا، هذا العام سأصوم بعيني قبل حلقي، سأصوم بلساني قبل معدتي، سأصوم بأذني وجوارحي ويدي ورجلي قبل أن يصوم أو يجف حلقي، كما قال جابر بن عبد الله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الحرام والكذب، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. لو لقيني أحد وأغضبني سأقول إني صائم، لن أقول كما كنت أقول بقول لك إيه أنا صايم مخنوق ما تخليش أفطر عليه. هذه كلمات الناس. لا لا لا، المخنوق المتعب المضيق عليه في رمضان هو الشيطان ولست أنت، مش أنت المخنوق وصايم. لا، ده الشيطان الذي ضيقت عليه المجاري بالصوم هو المخنوق مش أنت. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، سأصوم هذه السنة صياما جديدا، لن أقضي اليوم نوما بل سأتحرك بخدمة المسلمين وحمل النفقات للجائعين والسير في حوائج المحتاجين. سأقضي يومي، لن أضيع جلسة الفجر التي يضيعها أكثر الشباب، سهران بالليل وجلسة الشروق. كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يقول: احرص على 3 ساعات لا تضيعها في رمضان. 3 ساعات للأسف أكثر الناس يضيعوها. الساعة الأولى ساعة قبل الفجر، ساعة السحر، يقعد يسحر ساعة أو يسهر لغاية الساعة 2 وينام ويصحى الفجر، ده لو صحى. وساعة الضحى بعد صلاة الفجر إلى الشروق، ثم صلاة الضحى اللي سهران بالليل مستني الفجر عشان ينقلب على السرير، ده يصلى الفجر. وساعة العشي قبل المغرب، راجع من الشغل الساعة 3 الساعة 4 مش قادر ينام، صحون المغرب. هذه الساعة ساعة التضرع، ساعة الدعاء، ساعة الإقبال على الله. تلك 3 ساعات هي ثمرة اليوم سأصوم هذا العام وأحرص عليها. 3 ساعات لا تفوتها: ساعة السحر قبل الفجر، وساعة الضحى ساعة ما قبل الشروق بعد صلاة الفجر، وساعة العشي قبل صلاة المغرب وقت التضرع إلى الله جل وعلا. سأصوم هذا العام صياما جديدا ومصحفي في جيبي. سأصوم هذا العام وأنا أصل رحمي وأملأ يومي بطاعة الله جل وعلا. ثم بعد الصيام دونك عبادتان عظيمتان من لم ير في حياة النبي شيئا سيرى هاتين العبادتين. اللي ما بيشوفش هيشوفه في النبي، كما قال ابن عباس كما روى البخاري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ما هما العبادتان؟ كثير ممن سألته يقول: معروفة، قراءة القرآن والإنفاق. فأجيبه أقول: لا، مش هما دول العبادتين. إزاي؟ قراءة القرآن والإنفاق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يبقى قراءة القرآن والإنفاق، لا، إنما مدارسة القرآن وليست قراءة القرآن، إنما الجود وليس الإنفاق. هل فهمتم الفارق بين الجود والإنفاق، بين مدارسة القرآن وتلاوة القرآن؟ هذا الذي ينبغي أن تعيش معه في رمضان، عبادة الجود. الجود، الصدقة والصدقة والصدقة، الإحسان والإحسان والإحسان، البذل والبذل والبذل، العطاء والعطاء والعطاء. يدك أسهل أن تنفق من أن تمسك، تعود بسط اليد حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجيبه أنامله، متعود ينفق حتى لو حد يمسك إيده شوية ما يقدرش، إيده على طول متعودة بالبذل. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجيبه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، لجاد بها. فليتق الله سعيد، لو ما يملكش إلا روحه كان طلعها. هذا هو الجواد، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نداءات سريعة في رمضان: لقمة تعطيها والله جل وعلا لك في الجنة يربيها، حتى تكون اللقمة يوم القيامة كجبل أحد، أفيترك هذا العطاء أحد؟ داووا مرضاكم بالصدقة. يا مريض لا تجرب، يا من أصبت بأشد الأمراض لا تجرب، يا من تحتاج لعملية جراحية خطيرة ربما تفقد فيها عمرك، يا أيتها المرأة التي تخشى على نفسها الهلاك وعندها مرض القلب وهي حامل، يا من عندك أولاد تخشى عليهم الضيعة، علاج كل هذا بلا تجارب بل يقينا في الله جل وعلا: تصدق وأنفق وأبذل، داووا مرضاكم بالصدقة. رجل والله التقيته على المروة، على المروة حين أكرمني الله جل وعلا بحج بيت الحرام منذ أكثر من 20 سنة، وإذا بطنه قد امتلأت بالماء استسقاء، وجه قد اصفر وجلد قد نحل، وتمكن منه فيروس الكبد الوبائي، ولم يعد على عمره إلا أيام، قدموا له للحج وذهب ليحج ليلقى الله جل وعلا بعد حج بيت الحرام، والتقيت هناك يظهر عليه المرض في الحركة وفي الكلام وفي المنظر وفي كل شيء. سلمت عليه عند المروة، ثم بقدر الله التقيته هنا في بلدنا بعدما رجعت من الحج بقرابة شهر، وإذا وجه مضيء قد استدار ويظهر عليه نظرة النعمة وأثر الصحة، لم يعد بطنه منتفخا، وأشرق وجهه وتظهر عليه العافية. قلت: يا في إيه؟ إن شاء الله، أدى ربنا شفاني. يعني ايش الفرق؟ الحمد لله خلاص قال لي حتى الانتي بودي المضادات مش موجوده. قلت له ازاي؟ ده لازم تبقى موجوده حتى لو ربنا شفاك، دي دخلت الجسم خلاص، الجسم عرفها لازم موجوده. قال لي حللت كل انواع التعليلات والتاكيدات ما فيش. قلت له اسالك بالله ماذا صنعت؟ قال لما رجعت ذهبت للطبيب، خذ الكبسولة دي 3 مرات يوميا، والثاني إزازة الدواء شراب معلقة كبيرة 3 مرات يوميا، والثالث خذ دي 3 مرات، يحكي 3 مرات. فسمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، يعني الصدقة دواء خلاص، يبقى برضو صدقة 3 مرات يوميا. قل لي والله كنت أذهب إلى المسجد قبل أذان الفجر وحدي في الستر أخرج صدقة لحصالة المسجد وأضعها ولا يراني أحد، وبعد صلاة العصر ما في السنة الناس بتنفض، أبقى قليلا بعد العصر قبل الخروج أتصدق بصدقة في حصالة المسجد ولا يطلع علي أحد، وبعد العشاء ينصرف الناس وأنا أطيل شيئا حتى ينفض الناس أخرج شيئا أتصدق به في حصالة المسجد بس. وبقيت شهرا كاملا صدق 3 مرات يوميا. رد الله علي عافيتي ورد الله علي صحتي، وما كنت أتخيل ذلك. ذهبت بجميع أنواع التحليلات سليم، قالوا هذا المرض لم يدخل جسمك أصلا. وصدق رسول الله داووا مرضاكم بالصدقة. وعندي والله أمثلة عملية لو ظللت أحدثكم بها لانتهى بنا المقام دون أن نكمل، لكني أقول لك كن على يقين أن جودك في رمضان لن يضيع عند الرحيم الرحمن. إذا أردت أن يحفظ الله لك ذريتك، أن يحفظ الله جل وعلا لك أولادك، أن يعافيك الله جل وعلا في أبنائك، أن يحفظك الله جل وعلا وأنت تسافر على الطريق، وأن يحفظ الله جل وعلا ذريتك وزوجتك، صنائع المعروف صدقاتك هذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما تقلقش حادثة عربية مش هتموت، ما تقلقش العمارة بتقع مش هتموت كده، ما تقلقش ابن الجيران اتخبط ونام على السرير وجاله شلل، ما تقلقش ربنا يحفظ أبنائك. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لا أنسى يوما وأن أعرف الناس بالله جل وعلا في خطبة في دمياط، بعد الخطبة أتاني شاب قال أنا أريد أن أخبرك متى عرفت الله جل وعلا. تفضل. قال لي أنا متزوج وعندي بنت صغيرة 3 سنين، وأنا أسكن في غرفة بسيطة، وأمر من الشارع أعد طريق فتح كشك صغير أبيع فيه حلوى وبعض العصائر أتكسب بها قوت يومي أو أقل، وأنا أعيش على ذلك وراض بفضل الله جل وعلا. حتى ضاقت بنا الأحوال يوما، أنفقنا كل ما معنا، الكشك خاون على ما فيه شيء. يقول والله حتى جعت أنا وامرأتي وابنتي ولا أملك شيئا ولا أمد يدي لأحد إلا الله جل وعلا. بحثت في البيت أنا وامرأتي، قلبنا البيت والله لم نجد إلا نصف جنيه بس، لا أملك في الدنيا غيره. أريد تنزل اشتري بعيش نأكل عيش حاف. نزلت وزوجتي وابنتي في البيت، ومررت على الطريق، عديت العربية الطريق، فتحت الكشك قلت أدور، بحثت فيه لم أجد شيئا. نظرت امرأتي وقد سمعت صوت الباب يفتح، فإذا أنا جالس على كرسي أمام هذا الكشك، يدي تحت خدي وعيني على الأرض، لا يعلم قدر الحزن والهم والحاجة بي إلا رب. لا أملك إلا النصف جنيه. قل والله وأنا جالس هذه الهيئة وزوجتي تنظر إلي، مر سائل فقير يطلب الصدقة وأنا جالس، نظرت إلى قدميه ولم أرفع عيني إلى وجهه، وبدون شعور أخرجت من جيبي كل الدنيا التي أملكها، فضل بس اديت نصف دقائق عفوا على امتداد البصر. لسه السائد ماشي وانا نفس الجلسه عيني على الارض وايدي تحت خدي. نظرت امراتي الى المشهد عرفت ان انا مهموم. طيب تفرحني ازاي؟ ارسلت ابنتي الي. يمكن لما لعبها امازحها الهم يروح. بالفعل نزلت ابنتي كعادتها وبتعدي الشارع عشان توصل لي. جاءت سياره نقل محمله داست على ابنتي بكل عجلتها. صرخت الزوجه ونزلت، وانا من هول المفاجاه العربيه عدت بكل عربيتها. اشتلت بنتي جري وذهبت الى مستشفى دمياط العام. بنتي ماتت، بنتي ماتت، عربيه نقل عدت عليها، بنتي ماتت. اخذوها مني في الاستقبال وتجمع كل الاطباء، الجراحه والعظام والمخ والاعصاب والاستقبال كل تجمعه. طب التحاليل، طب الفحوصات، طب الاشعاعات. لم اجد في ابنتي خدشا واحدا. تجمع الأطباء قالوا والله لولا أننا نرى فعلا عجلات العربية معلمة على وجهها وجسمها لقلنا بأنك كذاب. قال هنا عرفت الله. قلت له هنا فعلت المعروف وهنا حفظك الله جل وعلا وابنتك. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والكلام في ذلك طويل. يا كل مذنب، يا كل مخطئ، يا من سترت ذنوبا ولا تعلم هل غفر استغفارك منها أو لا. كم ليلة أحدثتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجع، وكم خطا خطيتها في خزية أحدثتها وتوبة نكثتها لملعب ومرتع، وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقته فيما تدعي. إلى ما تسهو وتني، ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني، ولست بالمرتدع. ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص، وطاوعي وأخلصي، واستمعي النصح وعي، واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى قبل مفاجأة القضاء وقبل سوء المصرع. ذنوبك كثرت، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب. وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب. يا صاحب الذنب الثقيل، يا صاحب الخطأ الكبير، جد على المحتاجين في رمضان. أنفق بكثرة على حتى السائلين وإن لم يحتاجوا، على السائلين وإن لم يحتاجوا. أنفق وكن على يقين أن الله جل وعلا سيغفر ذنوبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد: صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر تطفئ غضب الرب. انت عملت الذنوب في السر، برضو خذ ظرف حط فيه مبلغ، وفي السر تحت بيت المسكين، تحت عتبة بيت المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، واكتب له على الظرف: هذا رزق ساقه الله إليك. ورمقوله وجريش سر بينك وبين الله. ذكرت لإخواني هذا الذي لا أنساه أبدا. رجل تصدق بصدقة، دعوت إلى الإنفاق يوما في أحد المساجد، وبعد المحاضرة جاءوني بربع جنيه ورق ملفوف، ربع جنيه ورق ملفوف زي الألم. وقال لي ده إيه؟ قلت له ربع جنيه. قال لي اتأكد. قلت له هو ربع جنيه مكتوب؟ قال لي اتأكد بس. بلف ربع جنيه وبفتحه، وجدت في داخله 100 جنيه. هل فهمتم؟ 100 جنيه. هذا رجل يريد أن يتصدق صدقة سر. أنت ممكن لو بتطلع حاجة من جيبك وواحد ياخدها منك يشوفها، هتتصدق على واحد يقول لك جزاك الله خيرا؟ ما نعدمش الخير منك، عادة ما تتقطعش. لا لا لا، هذا لا يريد. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا يريد أن يعرف من الذي أنفق. حتى لو الناس شافت تشوف ربع جنيه وهو لا يريد أن يعرف ماذا ما في داخله إلا الله. تلك هي صدقة السر. يا من تريد أن يوسع الله رزقك وسع المساكين، يا من تريد أن ينفق الغني الكريم عليك أنفق على المحتاجين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد في الحديث القدسي عن الله جل وعلا قال تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. تلك هي عبادة الجود للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهي عبادته، ثم مدارسة القرآن، وثم عبادات أخرى أذكركم بها بعد قليل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم يا رب تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الكرام الأحباب، شكر نعمة رمضان هو العمل، والأعمال الصالحة المطلوبة منك في رمضان كما ذكرت لك: الصيام، صيام جديد، صيام جديد، الجود ليس الإنفاق، وإنما الجود إنفاق وإنفاق وإنفاق، والله جل وعلا سيعطيك أجرا لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال. ثالثا، مدارسة القرآن، وليست قراءة القرآن، مدارسة. قبل أن أدخل على هذه المدارسة، أهدي نفسي وإياك هدية عملية، عملية. بدل أن تصوم رمضان هذا العام مرة، صم رمضان 100 مرة، بأن تأتي لتصلي المغرب في المسجد كل يوم، المغرب في المسجد ومعك كيس تمر أو علبة تمر، 30 علبة عندك في البيت جاهزة، كل يوم علبة وانت جاي. فطر الصائمين الذين يجرون في الشوارع والذين في المساجد ولو على تمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد كما روى أبو داود والترمذي وأصله في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني: ومن فطر فيه صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. كان الوزير بن هبيرة يفطر كل ليلة في رمضان 10,000 صائم، فرزقه الله دعوة مستجابة. لما قحط الناس قالوا للوزير، وزير عباس وزير لكنه صالح، قالوا: ادعو الله جل وعلا، ادعو الله جل وعلا أن يسقينا، فقد جفت السماء وقحطت الأرض. قال: دعوني. فدخل المسجد الحرام وصلى ركعتين وسجد وقال: أسألك يا ربي أن تسقينا الساعة، اللهم إني أسألك أن تسقينا الساعة. قالوا: فوالله ما خرج من بيت الله الحرام حتى أنزل الله علينا المطر. فاعتزل في جانب الحرم يبكي. قالوا: ما يبكيك وقد أغاث الله الناس بدعائك؟ قال: يا ليتني سألت الله المغفرة. الدعوة استجيبت، يا ريتني قلت ربنا اغفر لي. فيا من تريد أن تصوم رمضان 100 مرة بتمرات تفطر عليها الصائمين، ثم مدارسة القرآن وليست قراءة، مدارسة القرآن، مدارسة القرآن نصيحة عملية، عملية على أرض الواقع. اقرأ كل يوم جزءا واحدا من القرآن، في 30 يوم ب30 جزء، ولكن اقرأ هذا الجزء قبل صلاة الفجر، لأن هذا الوقت هو أكثر وقت سيتواطأ فيه قلبك مع لسانك، هتفهم، هتعيش القرآن. كما قال تعالى: وقم الليل إلا قليلا، ثم قال: ورتل القرآن ترتيلا، ثم قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. يعني وطئا يعني تواطؤ، مواطأة، مصاحبة القلب مع اللسان. أحسن وقت تعيش في القرآن في وقت السحر. قرأت هذا الجزء، ثم جلسة الضحى التي اتفقنا عليها، اجلسها في المسجد مع مجموعة قرآنية يتوسطكم واحد من أهل القرآن، واحد من الذين جودوا القرآن، يجلس وسطكم لتتلو القرآن ويعقب على بعض آيات القرآن ولو الكلمة معناها ولو تفسير آية واحدة تعيشها معكم. يبقى قرأت هذا الجزء مرة ثانية نفس الجزء الأول اللي قرأته قبل السحر أو في السحر تقرأ نفس الجزء في هذه الجلسة وأنت تدرسها مع إخوانك، ثم تنطلق إلى عملك في التاسعة صباحا والمصريون واقعيا إحصائية رسمية إن عمد المصريين 25 دقيقة في اليوم، ده المتوسط. هو بيروح من الساعة 8 للساعة 2 6 ساعات، لكن الإحصائية هم 25 دقيقة. في وقت الفراغ طلع المصحف واقرأ هذا الجزء نفس الجزء للمرة الثالثة، ثم اذهب إلى بيتك واسترح لتقوم قبل المغرب بساعة هذه في المسجد معك علبة التمر وأنت في المسجد لتقرأ نفس الجزء للمرة الرابعة وذهبت لتفطر وترجع مسرعا إلى المسجد لتقرأ نفس الجزء قبل صلاة العشاء وبين الأذان والإقامة نفس الجزء للمرة الخامسة. قرأته 5 مرات ثم تصلي وراء إمام مجيد تسمع منه هذا الجزء، سيرك قلبك وستفهم كلام ربك وستعيش القرآن بعد أن تدارسته، ستسمع القرآن سماعا جديدا. نصيحة عملية لتتدارس القرآن، يختم رمضان وقد ختمت القرآن 5 مرات على الأقل، مرة واحدة، مش شرط بعد 5 أيام تختمه ولا 10 أيام تختمه، لا، في آخر الشهر اختمه كل مرة واحدة، لكن تكون قد تدارست. هذه فكرة عملية لا ألزم أحدا بها، لكنها نصيحة لنفسي قبلكم، لعلنا أن نأخذ أجر تدارس القرآن. كان النبي يختم القرآن مع جبريل كل عام مرة، ففي العام الأخير الذي قبض فيه ختمه مع جبريل 2 مرات يدارس جبريل القرآن. لعل الله جل وعلا أن ينفعنا بالقرآن، ينفعنا بالقرآن. كثير ممن يقرأ القرآن لا ينتفع به، لأنه كما ضربت المثل لإخواني، لو أنا جبت ألم زي ده واستخت يدي كده أو خط واستخت إيدي خط صغير توسخت يدي وعندي برميل مية برميل كامل مسكت البرميل دلقته كله على إيدي على الحتة دي، هل زال هذا الوسخ؟ ده البرميل كله دلق لم يزل الوسخ. المطلوب من حضرتك مش كوبايه مش ميه، ده بس تبين لي ايدك ميه شويه ماء صغيرين حطهم على دي وبنفس الميه ما غيرتهاش رايح جاي، بنفس الميه ما غيرتهاش رايح جاي، زاد الوسخ بشويه ماء صغيرين. هو ده المطلوب منا في رمضان، انك مش تقرا القران، انك تمسك ايه ومسك الآية رايح جاي بنفس الآية على قلبك، تقرأ وتعيد تقرأ وتعيد تقرأ وتعيد، رب آية واحدة تتدبرها مع دموع عينك وخشية قلبك وتأثر جوارحك يغسل بها كل أدران قلبك، كل الأوساخ التي رانت على هذا القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون. لو آية واحدة كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي بإسناد الصحيح البني، قام النبي ليلة كاملة يرتل آية واحدة يكررها ويعيدها ويبكي بها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا كلام لكن من ذاق عرف، مش هوصل لك السعادة والفرحة والطمأنينة وانشراح الصدر وطيب النفس وطمأنينة القلب والهناء والطيب والفرحة والخشوع والرقة إلى غير ذلك من المدائح التي تعيشها لو تدارست القرآن. فمن ذاق عرف. عبادة الجود ومدارسة القرآن ألمح عبادتين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبلها ولا شك الصيام ولا تغفل بعد ذلك عن متابعة القيام صلاة التراويح في المسجد. الشيطان هيحاول يضيع منك أي ركعتين في التراويح، هيحاول يجيب لك مشوار مهم عشان ما تختمش الوتر مع الإمام، هيحاول يلبس عليك ان انت هتكمل التي ينامون على خير، كمل في وقت السحر. لا، اقول لك صلي مع الامام مع تكبيره احرامه الى انصرافه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كما روى اصحاب السنن: من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله. فلا تضيع قيام ليله في رمضان لتاخذ صكا في الاخير بالغفران. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اذهب إلى إمام تظنه يخشى الله، تظنه يخشى الله، هو ده أحسن واحد صلي وراه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحسن الناس صوتا، أحسن الناس صوتا بالقرآن هو الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله. هيطلع القرآن من قلبي قبل لساني لينفذ كالسهم إلى قلبي. رتب نفسك من الآن، وهيئ نفسك وأعد نفسك لأن تصلي وراء إماما يخشى الله. ويا حبذا لو يختم جزءا في الليلة لتستمع إلى القرآن كما اتفقنا ولو مرة في رمضان. بس أنا السنة عندي انزلاق ظروفي وعندي قصور في شرايين تاجي وعضلات تنفس تعبانة وأنا في ركبي فيها مرض، ده السبب اللي بقول لك فيه صلي الجزء في الليله ان كنت تصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما روى اصحاب السنن وصححه الالباني، وان كانت هذه اللفظه في اسنادها كلام، ان حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، عد الخمسه، عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم. ما فيش صالح الا بيقوم الليل، والذي يدعي الصلاح ولا يقوم الليل ليس بصالح. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، أكثر حاجة ترفعك فوق تقربك من ربنا قيام الليل وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم. هتقوم الليل ربنا هيعصمك بالنهار من الذنوب، ومنهاة عن الإثم. طب لو وقعت قبل كده ومكفرة للسيئات، الذنوب هتكفر. اسمع الأخيرة: ومطردة للداء عن الجسد، مش شفاء أو عافية، لا، مطردة. المرض يطرد ما عادش يجي تاني خلاص، مطردة للداء عن الجسد. وقد وقفت على رسالة ماجستير أو دكتوراه للأستاذة الدكتورة سلوى محمد رشدي في سنة 1405، كلية التربية الرياضية جامعة حلوان. هذه رسالة، رسالة ماجستير أو دكتوراه مقدمة من الدكتورة سلوى، عنوانها: أثر صلاة التراويح على مرونة العمود الفقري وعضلة القلب والتنفس. هذا عنوان الرسالة، وجاءت بستين رجلا كبر سنهم عندهم أمراض في القلب في العمود الفقري وفي الركب وفي عضلة التنفس وقصور في الشرايين التاجية. جاءت بهؤلاء الستين، 30 منهم صلوا التراويح في رمضان، و30 لم يصلوا التراويح لمرضهم، وأجرت فحوصات طبية عليهم، فحوصات كاملة قبل رمضان وفحوصات عليهم بعد رمضان. وكانت المفاجأة أن الذين صلوا التراويح في رمضان مع مرض القلب والتنفس والركب والظهر والانزلاقات تحسنت الصورة الوظيفية للقلب، وقل بصورة ملحوظة قل القصور في الشرايين التاجية، وزادت مرونة العمود الفقري، وقويت مفاصلهم وركبهم. فخرجت بتوصيات نوصي جميع المسلمين بالحرص على الصلاة لا سيما قيام الليل، فإن فيه شفاء. وصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: ومطردة للداء عن الجسد. قم الليل وأطل الصلاة وسترى العافية. لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مرض قام الليل بالسبع الطوال، لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل وصلى في قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وكانوا يعدونهما سورة واحدة إذ لا بسملة بينهما، عشرة أجزاء وأكثر قام بها النبي لما مرض لتأتي العافية والشفاء بأمر الله. لا تضيع الصلاة، صلاة الترويح في المسجد، واصبر والله يعينك، إياك نعبد وإياك نستعين، فصبر جميل والله المستعان. ثم العبادة الخامسة المهمة في رمضان، وهي عبادة الدعاء، التضرع، المناجاة، وما أرقها وأعذبها من عبادة. إي والله، فرغ مرة في عمرك، بلاش ليلة القدر بس، مرة في عمرك نص ساعة متصلة وأنت قائم بين يدي الله جل وعلا في المسجد قبل المغرب في وقت التضرع والجوع والقرب من الله جل وعلا ووقت الإجابة، لتسأل الله بخير الدنيا والآخرة. لقد جعل الله جل وعلا بحكمته آية الدعاء بين آيات الصيام، لينتبه الصائم أن له في صيامه دعوة مستجابة، أن له في صيامه دعوة مستجابة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الآية الثانية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الآية الرابعة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى ذكر. الآية الثالثة في النص: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، تفرغ للدعاء والله لذة. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة الدعاء. أعكم فاكر النص ساعة اللي تدعيها بتضيع وقت؟ دي أفضل عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، هو العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أبخل الناس من بخل على نفسه بهذا الدعاء. فرغ نفسك لربك قبل المغرب في ساعات الدعاء، وكذلك في وقت السحر، لا سيما الاستغفار. تلك هي عبادات رمضان. وقبل كل هذه العبادات وبعد كل هذه العبادات، لا بد أن تتوب إلى الله توبة صادقة. فالإناء إذا وضعت فيه شاي ثم ركنته حتى تعفن، لا يمكن أن تضع فيه لبنا ولا عصيرا إلا بعد أن تغسله. وتلك هي قلوبنا، اتسخت بآثار الذنوب والمعاصي على امتداد عام كامل، قبل أن تحليها بطاعة رمضان اغسلها بكثرة الاستغفار مع التوبة إلى الله جل وعلا، تكون قد خليت قبل أن تحلي. التخلية والتحلية تلك هي عبادات رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا إياكم في هذا الشهر على ما يرضيه. اللهم بلغنا رمضان وسلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أعنا فيه على ما يرضيك، ويسر لنا فيه ما يرضيك، ودلنا فيه على ما يرضيك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وأعنا على تلاوة القرآن وعلى تدبر القرآن وعلى العمل بالقرآن وعلى مدارسة القرآن. اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن واصنعنا بالقرآن، واغفر ذنوبنا بالقرآن، واهد قلوبنا بالقرآن، واشرح صدورنا بالقرآن، وطمئن قلوبنا بالقرآن، واجعلنا جميعا من أهل القرآن. اللهم أعنا على الجود والبذل والإنفاق. اللهم ما أعطيتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله يا ربي فراغا لنا فيما تحب. اللهم فرغنا لطاعتك، ويسر لنا عبادتك. يا ربي ردنا والأمة لا سيما شبابها وفتياتها إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. يا رب خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك تعلم أن لنا ولإخواننا ذنوبا ومعاصي وخطايا لا يعلمها سواك ولا يطلع عليها غيرك. اللهم فإنا على التوبة من كل ذنب. اللهم تب علينا الآن جميعا توبة ترضيك، وحل بيننا وبين معاصيك، ولا تستعملنا فيما لا يرضيك. اللهم تب علينا جميعا قبل أن ننفض من مجلسنا هذا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تطردنا، وأنخنا مطايانا على أعتابك فلا تحرمنا. إلهنا ربنا لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين. اللهم إنك تعلم أن لكل واحد منا سؤالا ودعاء لا يعلمه سواك. اللهم فاستجب دعاءنا جميعا في طاعتك. استجب يا رب دعاءنا جميعا في طاعتك. يا رب ارحم آباءنا وأماتنا، ارحم من مات معنا ولم يشهد رمضان. اللهم ارحم آباءنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم من كان من آبائنا وأماتنا حيا فأمد في عمره وأحسن في عمله، وارزقنا حسن صحبته، وأعنا على بره، وارزقنا وإياه حسن الختام. ومن كان من آبائنا أو أماتنا ميتا فأنزل على قبره رحماتك، واعف عنا وعنه، واجمعنا به في أعلى جناتك. اللهم بارك في أزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم بارك في أزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب رب لنا أبناءنا واجعلهم قرة أعين لنا، واحفظهم من قرناء السوء، واحفظهم من الفساد، وردنا وإياهم إلى دينك ردا جميلا. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما قصر عنه سؤالنا فابتدئنا، بفضلك وكرمك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.